Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabihi kifayatu ar-raghibi fi hidayati syarah hidayati at-talib liman Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Al-Baghi bi alawi rafi'allahu bi'ulumi bi'alikum Isa ulumi sayyid as-salihin radiyallahu ta'ala ankum ila an qal wa yakfi fi ma tanajasa bi bawli sabiyyin لم يطعم غير لبن من آدمين أو غيره للتغذي في الحولين نضح أن يرش عليه ما يعمه ويغلبه بلا يسبلا سيلان. قال في الإسعاد وتصويره عشر لله في الأرض والثوب مع بعد. وتسمى هذه النجاسة المخففة بخلاف الصبية والخنثى. لا بد في بولهما من الغسل وفرق بينهما بأن الابتلاء يحمل الصبي بأن الابتلاء بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق لصوق بولها وألحق بها الخنثى ولا يمنع الاكتفاء بالنضح تحنيكه بتمر ونحوه ولا بتناوله السفوف ونحوه للإصلاح. وظاهر أنه لا بد من النضح من إزالة الصفات على ما مر. ولو تنجس مائع غير ماء ولو دهنا تعذر تطهيره لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الفارة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية فأريقوه فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك ما فيه من إضاعة المال ولا يحل الانتفاع به كسائر النجاسات الرطبة إلا في نحو استصباح في غير مسجد كطلي نحو دواب يدهن بدهن متنجس ويجوز سج الدواب الماء المتنجس وتخمير الطين ونحوه. والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على قرب. والمائع بخلافه ويجوز استعمال الإناء النجس في كل جاف أو ماء كثير ولو جلد كلب. وله لبس الثوب المتنجس لا مع الرطوبة بلا ضرورة قاله في الغلائد.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى كيفية التطهير من النجاسة إذا وقعت على شيء من الطاهرات. فكل عامة المتنجسات التي أصلها طاهر وتصيبها النجاسة لنا طرق في تطهيرها إلا ما يأتي معنا من شأن المائعات غير الماء إذا وقعت فيه النجاسة. والتضمخ بالنجاسة في الشريعة حرام، وبذلك يعلم الإثم في رضا الإنسان أو تقريره على نفسه أن يتلطخ بحسد أو كبر أو عجب أو رياء وما إلى ذلك من النجاسات المعنوية. فإن كان حرام علي أنجس ثوبي أو يدي أو مكاني ببول أو بغيره من غير حاجة من غير ضرورة، فكيف يكون حلال لي أن أنجس قلبي وأقر بذلك وأرضى؟ فالرضا والإقرار بأي شيء من ما هو دقيق و خفي أو هو ظاهر من صفات القلوب الدميمة، الرضا بذلك تقرير النفس عليه حرام لا يجوز لأحد بحال. والاجتهاد في التطهير هو الفرض، والفرض اللازم والذي راعى الحق تعالى فيه ضعف عباده، إلا أن كل من صدق مع ربه في إرادة التطهير والتنقية فإنه يعينه على ذلك ويسره له، كما يسر لنا المياه لتطهير نجاسات الظاهر وسهلها لنا جل جلاله وتعالى في علاه. فيتكلم بعد أن تكلم معنا عن النجاسة المغلظة، يتكلم عن النجاسة المخففة وهي فيما تنجس ببول صبي، قال ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن من آدمين غير التغذي في الحولين، أي مدة السنتين التي هي غاية مدة الرضاعة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعتبر السنتان والحولين من عند انفصال، من حين أن ينفصل من بطن أمه إلى أن يمضي عليه مقدار السنتين، والعبرة بذلك بالتحديد بالأيام بالساعات. إذا كمل جاء بعد عامين الساعة التي ولد في مثلها خرج عن هذا الحكم، فهو تحديد لا تقريبي. ما دام في خلال السنتين وهو صبي لا صبية، لأن الرخصة جاءت في حق الصبيان، فالستة الذين نضح صلى الله عليه وسلم من بولهم كانوا صبيانا ذكورا، وكان يرش عليه الماء، وذلك بعض الوافدين كما جاء في الصحيحين عن أم قيس هذه التي جاءت بابنها ووضعه صلى الله عليه وسلم على حجر فبات فنضح ولم يغسله، وكما جاء في عن سيدنا الحسن والحسين وعن سيدنا عبد الله بن الزبير وغيرهم أنهم بالوا في حجره صلى الله عليه وسلم، فكان عددهم ستة من الأطفال الذين بالوا في حجره ثم نضحا بالماء فكانت رخصة، والرخصة لا مجال للعقل ولا الاجتهاد فيها فتبقى فيما ورد، فلذلك اشترطوا أن يكون صبيا لا صبية، إلا أن النخعي والأوزاعي رأوا أنه لا فرق بين الصبي والصبية في الحكم فقاسوا ذا على ذا، وقال الأئمة لا، بل قال الحنفية والمالكية لا بد من غسل، ما يكفي الرش ولا يكفي النضح، وكأنهم أدخلوا الوارد في الخصوصية له صلى الله عليه وسلم. وقال الحنابلة أن ذلك البول للصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين طاهر من عسله، فلا عاد يحتاج إلى رش ولا إلى غسل. وعلمت ما قال الجمهور أنه لا بد من غسله أو رشه كما مال إليه الشافعية. قال ويكفي فيما تنجس ببول صبي، في شيء تنجس ببول صبي، بول خالص لم يختلط بما ولا بشيء آخر ولا بعرق ولا نحوه، يكفي فيما تنجس ببول صبي لا صبية لم يطعم غير لبن على وجه التغذي كما قال للتغذي. وأما التحنيك والدواء وما يوضع في اللبن من بعض تطيب بقليل من العسل أو بقليل من السكر أو بقليل من الملح فلا يضر ذلك، فأما إذا أسقي غير اللبن أو طعم غير اللبن على سبيل التغذي، ومنه هذه الألبان التي تصنع فإنه تضاف إليها مواد أخرى للتغذية، فإذا قد شرب منها خرج عن هذا الحكم، ولكن إن كان يشرب من لبن أمه أو لبن طازج من شاة أو من بقرة أو من ناقة ونحو ذلك فهذا صحيح لم يطعم غير اللبن، لا يضر تحنيكه ولا ما جعل تكتميما للإطعام من اليسير. قال لم يطعم غير لبن من آدمي من أمه أو مرضعة أخرى أو غيرها، إلا أن المالكية قالوا إن المرضعة سواء كانت أم أو غير أم يعفى عما يصيب من أثر بوله أو غائطه إن كانت محترزة غير متساهلة، ويعفى عما يصيبها ما دامت مرضعة. هذا قول المالكية. أما إذا تساهلت فيجب الغسل في الكل، كما أنه عندهم ولو كان بول صبي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، فلا بد فيه من الغسل عندهم كما سمعت من مذهب المالكية والحنفية. يقول: من آدمي وغيره، سواء كان اللبن من لبن آدمي أو غيره من الحيوانات مما يشرب لبنه كالبقرة والناقة والشاء ضانا أو معزا، فإذا لم يطعم غير ذلك اللبن في خلال الحولين، قال ما طعمنا غير اللبن قده في سنتين وشهر، قل ولو لم تطعمه غير اللبن روح فطمه أحسن لك، قد كمل وقت هذا، وإلا بينشأ على الرضاع لو أنت قده كبير بعدين وضع نفسه كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فتجده في البداية يغضب على ترك الرضاع ويحاول الرضاع بكل كيفية، فإذا تركه مدة ثم كبر عافه، لو قلت تعال ترضى عيب لا يرضى بذلك. فكذلك هذه النفس جعل الله لها إلفا وطبيعة، ما عودتها تعودت، فإذا جانبت المكروهات والمحرمات أنفت. ويقول هذا يقول من وطن نفسه على ترك المعاصي أكرمه الله بالأنف منه، ما عاد يستسيغها ولا يلتجع، وطبعه ينفر منها. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت، وانكشفت له الحجب وارتفعت له الرتب، وهل ضر الناس إلا معاصيهم وذنوبهم معصية الله. وهكذا يعلمنا أيضا صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بالأطفال وحملهم ووضعهم على الأرجل وفي الحجر، بل وملاعبتهم والتبسم في وجوههم إلى غير ذلك مما جاء في سيرته الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيح أنه لما رآه الأعرابي الذي جاء إليه يقبل بعض الصبيان، قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا نزعت الرحمة من قلبك ماذا أصنع لك؟ يعني إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأشار إلى أن ذلك من الرحمة المحمودة الطيبة، وأن صاحب القلب الرحيم يرق للأطفال ويرق للصبيان ويعاملهم بالعاطفة. فهذا هو الطبع المستقيم للإنسان على ذلك القدم وذلك الاعتدال، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام الميزان في ذلك. وكم ورد عنه مما راعى به الحسن والحسين في صباهم، فلما رأى الحسن في صباه وصغره يتناول تمرة من تمر الصدقة قام بسرعة وأخرجها من وسط فيه، ولم يمكنه من مضغها ولا مصها. وهذا هو إقامة الميزان. وأما الذي يجي فلا يرى منه الصبيان رافة ولا رحمة ولا شفقة ولا تقبيل، فهذا أبعد عن أن يكون أبا صالحا أو مربيا عادلا. وأما الذي يتركهم على ما يشتهون حتى تناولوا ما لا يليق، قالوا ما لا يليق، يقول مسكين صغير، هذا لا يصح أن يكون مربي ولا أب صالح ولا، ولكن أهل إقامة الميزان الذي جاء بخير إنسان هم الآباء وهم المربون وهم الصالحون وهم المصلحون. فمعلوم محبته صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن وشدة مراعاته له، فلما تناول تمرة قام فأدخل إصبعه الشريف في فمه وأخرجها منه وقال: أما تدري أن لا نأكل الصدقة؟ كخ 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 كخ، فخرجها من فمه ولم يمكنه من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا ينبغي أن نأخذ من مقتدانا ما نصلح به أحوالنا ونقيم به الميزان في رعايانا وفي أهلينا وأطفالنا وأولادنا، فنعم القدوة خير أسوة خاتم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: غير لبن، لم يطعم غير لبن من آدم وغيره أو غيره للتغذي، وخرج ما كان على سبيل التحنيك أو التداوي، أعطوا بعض الدواء لأنه جاءته حمى أو جاءوا شيء من الأمراض أو مغص في بطنه، لا يضر تناوله للدواء، لكن غير ذلك إذا تناوله ولو بسكت ولا نحوه فصار بوله كبول غيره. أيوة. وهذا بوله الخالص، ولو انتقل ما دام خالصا، نعم إذا انتقل من ثوب إلى ثوب ومن بدن إلى ثوب ونحو ذلك، ما دام خالص ما إن انتقل، فإذا اختلط به عرق وغيره فلا. قال: نضح أن يرش عليه ما يعمه من الماء ويغلبه من غير سيلان، وذلك يكفي في طهارته. فإذا رش عليه الماء فأراد أن يصلي، هنا أثر البول مخلوط مع الماء هذا الذي رش عليه، أزل أثره، عصره عصره وجففه بعدين صل صل في هذا الثوب. وما دام قايم عين النجاسة، وإن كان مع النضح فلا بد من إزالة هذه العين حتى تصح الصلاة في هذا الثوب، فيعصره. قال: وتصويره عسر في الإسعاد، يقول كيف يغلبه ويعمه ولا يسيل، للواقع تصورات بعد ذلك كذا، فيكفينا ما جاء من النضح، ولا يشترط أن يسيل شيء. تفريقه صلى الله عليه وسلم في الغسل للنجاسة بين هذا وذاك، إلا في الأرض والثوب مع بعد، وهو بعد الاستيعاب لجميع موضع النجاسة بالرش مع عدم السيلان، فإذا سال فصار غسلا. وعلى كل الأحوال أن الفرق جاء في السنة فالمصير إلى ذلك. تسمى هذه النجاسة المخففة، قال: بخلاف الصبية والخنثى لابد في بولهما من الغسل، وقد علمت ما مال إليه النخع والأوزاعي من أن الصبية كالصبي في بول، وعلمت ما قال بالعفو عنه المالكية للمرضعة من البول والغائط اليسير القليل ما دامت محترزة، وعلمت ما قال الحنابلة من طهارة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. إذن فهذا الحكم عند الأئمة، وذكر ما أشار إليه الفقهاء من التفريق بين بول الصبي والصبية أو الخنثى، قال: فرق بينهما بأن الابتلاء بحمل الصبي أكثر فهو في بوله، وأن بوله أرق من بوله فيلصق لصوق بولها. وعلى كل الأحوال فهذه احتمالات أنتجتها الفكر في ذلك، والأصل قبل وبعد السنة والاتباع، فعل المشرع فعل المشرع هو الأصل في ذلك أولا وآخرا. نعم. وألحق بها الخنثى، ولا يمنع الاكتفاء بالنضع تحنيكه بتمر، لا يمنع الاكتفاء بالنضع تحنيكه بتمر ونحوه، ولا بتناوله السفوف ما يسف للتداوي ونحو للإصلاح، وظاهر أنه لابد مع النضع من إزالة الصفات، نعم، حتى لا يبقى ريح ولا طعم ولا لون. معلوم هذا، وهو في هذه الحالة قليل خفيف الريح، قليل الأثر، وبالرش يزول أثره. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، عندنا مائع غير الماء، دهن، لبن، أنواع المائعات الأخرى من عسل غير جامد وغيره، من سمن غير جامد وغيره، ما نصنع إذا أصابته النجاسة فتنجس بالنجاسة التي أصابته؟ كيف يتنجس؟ يتنجس بمجرد وقوع النجاسة في هذا المائع، المائع بمجرد وقوع النجاسة فيه يصير نجسا، ولو كان كثيرا. لا فرق بين قليل وكثير، إنما الفرق في الماء بين القليل والكثير. أما في المائعات الأخرى ولو كانت براميل كثيرة، فالحكم فيها إذا كانت مائعة سائلة ووقعت في النجاسة أنها تتنجس. وقال بعض الأئمة كالماء، إن كان قليل بمجرد ونجاسة، وإن كان كثير بالتغير. قال ولو تنجس مائع غير ماء. أما الماء فقد علمنا أنه إن لم يتغير فلا نجاسة أصلا ما دام كثيرا. قال المالكية سواء كان قليل أو كثير، إن لم يتغير فلا نجاسة، وإن تغير فإنه يطهر بمكاثرته بحيث تزول أوصاف النجاسة إذا زال التغير، إما بنفسه أو بمكاثرته بماء طهر. أما المائعات الأخرى قال ولو دهنا تعذر تطهيره، إلا أن الحنفية قالوا يمكن تطهير المائع إذا تنجس، قال غيرهم لا، فقال الحنفية يمكن. كيف نعمل؟ قالوا نخلطه بالماء 3 مرات ونخرج عنه فيصير طاهرا، أو كان ينفصل عن الماء كالدهن والزيت فيوضع في إناء ويصب عليه الماء ثم يحرك هذا ما يجاو، ثم يثقب فيخرج الماء ويبقى السمن أو الزيت طاهرا، طهرناه بهذا. فهذه طريقة التطهير عند الحنفية. وقال غيرهم إن كان جامدا فالأمر كما جاء في الحديث، الفارة تقع في سمني يا رسول الله، قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأرقوه، وفي رواية فلا تقربوه. ولما قال فلا تقربوه قال الشافعي يد يعني للدهن به أو لشربه ونحو ذلك، أما في طلاسف أو في إيقاد مصباح وغيره فجائز. وقال غيره من الأئمة لا نجس ولا نطلب سفينة ولا نستعمل في مصباح ولا غيره. قال ولو تنجس مائع غير ماء ولو دهنا تعذر تطهيره. ليش ولو دهنا؟ لأن الدهن ينفصل عن الماء ويعلو، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، في رواية فأريقوه. ذكر عندكم بالتعليق رواية الإمام أبي داود له وابن حبان أنه صححه ابن حبان. فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك، لم يقل أريقوه ولم يقل فلا تقربوه، لم يقل فيه ذلك مع ما فيه من إضاعة المال أو لما فيه من إضاعة المال، ولكنه قال أريقوه أو لا تقربوه دل على أنه تنجس ولا يمكن تطهيره، ولا يحل الانتفاع به كسائر النجاسات الرطبة إلا في نحو استصباح في غير مسجد، لأن دخول النجاسة إلى المسجد حرام، ولو لم يلوث المسجد. ومن معجز قال إلا وسط القصعة مغطاة ما تظهر وسط القصعة ولا ظاهر القصعة، لا يجوز تدخل هذه القصعة إلى المسجد، وكل نجس. قال ويصلح في النعال حقي، ولو النعال حقك إن كان أمنت السرقة عليها فلا يجوز تدخلها المسجد، فإن لم تأمن السرقة فقد راعوا ضعفك وخوفك على نعالك. ولكن من دون ما يتناثر من شيء، إن كان يتناثر من شيء فحرام، ولكن انفضها ونظفها حتى لا يتناثر من شيء ثم أدخلها، ولا تكون مثل بعض المتساهلين سمع بجواز إدخال النعال يدخلها ويتناثر منها شيء وسط المسجد، ماثوم، هو ماثوم بذلك. قبل ما تدخلها انفضها ونظفها حتى لا يتناثر منها شيء وسط المسجد. ها وخلهم يسرقون نعالك أحسن لك، ولا تدخلها بدهم مع تعظيمك لحرمة المسجد، أفضل لك من نعال. ولا تظلي تقول قول من قال تأمني ولا تغمني، الأحسن لا تغمك لا قدامك ولا وراك. ها وإن ارتقيت ما عاد يغمك شيء غير ربك أحسن لك، ما يهمك إلا ربك. قال سيدنا الحسين بن شيخ بكر لمن خطر على باله في تعجب، يقول ده إنسان له علم ومعرفة بالله ودلالة الله ونور وعنده هذه الأموال الكثيرة، كيف يستقيم ذلك وكيف يقدر قلبه على ذلك؟ فالتفت إليه قال يا فلان ترى ما عندنا من خيل مسومة وأنعام وحرث ومدع؟ قال نعم. قال لو هلك كله في لحظة واحدة ما تكدر لي خاطر ولا تحركت في شعرك. قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خاطر الشيطان عندي من الشيطان، أولي الله بهذه الصورة بهذا الحال. كما قال هذاك الذي شهد له النبي بالجنة وقال لو هلك جميع ما عندي ما تأثرت من شيء من ذلك. قال أما أنا لو ضاعت علي نعجة، قال له الثاني، لتحملت بها. قال أبو علي بن شهاب شوف سبق محبة الدنيا إلى القلوب إلا أن تطهر وتربى. قال الطفل الصغير لو 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 شيء من الفلوس يسير ضاع عليه في الشارع، قال كلما مر عند هذا الشارع يتشوف، قال ويجي حتى بعد أيام يعدي يقول هذا المحل ضاعت عليه، وعاد يتشوف يمكن عاد بيحصله. قال من تعلق القلوب بالدنيا إلا من ربي وزكي. قال فلو أمكن تطهيره لم يقل في ذلك مع ما فيه من إضاعة المال، ولا يحل الانتفاع به كسانة جسد رطبة إلا في نحو استصباح في غير مسجد، في المسجد لا، ما دام تنجس هذا السمن أو هذا الزيت أو وقعت اسمه نجاسة وسط ضبة الغاز أو غيره فما يمكن تدخله المسجد، ما يمكن ما تدخل النجاسة إلى المسجد. وإذا رأيت النجاسة في المسجد توجه عليك إخراجها. ولهذا قال بعضهم يقتل الذرة والسبخة هذه في المسجد، فإذا ترك جلدها في المسجد أثم، نجست المسجد خرجها برا يقتلها، أما وسط المسجد لا. وإذا قتلتها وسط المسجد ولو عقرب وغيره وجب عليك أن تخرج جسده من المسجد لأنه نجس بالموت، صار نجس. قال كطلي نحوي، إيش هذا الزبان في غير مسجدين؟ كطلي نحوي دواب بدهن متنجس مثل السفن وغيره والدواب يدهن بها، يجوز عند الشافعية ومن وافقهم. ويجوز سقي الدواب بالماء المتنجس وتخمير الطين ونحوه بعيني بالماء المتنجس. قال والجامد ما هو؟ هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها، يبقى محل القطعة فراغ. قال لا هذا العسل إلا جامد، جامد يشل منه شوي، يتراد إلى محله ولا ما يتراد؟ نعم يتراجع ويقول هيروح هذا مايع، والجامد ما إذا أخذت منه قطعة ما يتراد الباقي إليه ويغطي الفراغ، هذا جامد. مثلج معك أنت قاعد تثلج وسط الثلج، صار إذا قطعت منه قطعة ما يرجع، هذا جامد. وأما ما دام يتراد فإذا أخذنا منه قطعة فهو مايع. قال والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها على قرب. قال إذا جلسنا ساعتين ثلاث ساعات يرجع. قال هذا جامد، هذا جامد. أما إن كان يرجع في دقائق هذا هو المايع. والمايع بخلافه، فبعض السمن يكون هكذا. والمايع ويجوز استعمال الإناء النجس في كل جاف، حتى اشتهر قولهم جاف بجاف ما ينجس بلا خلاف، جاف بجاف من دون رطوبة من دون شيء من البلل هذا ما ينجس. وأما مع الرطوبة فحرام إلا مع الماء الكثير كما ذكر. يجوز استعمال نجس في كل جاف أو ماء كثير، إذا قدوا ماء كثير أصلا قدوا ما يتنجس، ها يعني يستخرج شيء من الماء أو يورد إليه شيء في وسط الإناء هذا. قال ولو جلد كلب يعني مغلط، وله لبس الثوب المتنجس لا مع الرطوبة لأنه لا ينجسه، ولكن ذلك مكروه وإن كان بلا ضرورة، لكن يحرم عليه أن يصلي فيه أو أن يدخل فيه المسجد. قال لا بدخل المسجد ولا بصلي دلحين، بلبس هذا مدة ساعة ساعتين ولا بكلم فيه بعض الناس وبأرجع. يقول إذا ما في رطوبة ولا تصيبك رطوبة جائز، ولكن مكروه. غسله أولا، وهكذا أما قطيفة ولا غيرها الجوامد كلها حكمها واحد، والمايعات حكمها واحد. وله لبس الثوب المتنجس لا مع الرطوبة بلا ضرورة، قالوا في القلائد. فإذا كان أصابه بول الصبي لم يطعم غير اللبن، قال ما أدري إذا قد وصل سنتين ولا عادوا، قام لي سنتين ولا عادوا، هذا حين غسله ولا رشه؟ ما دام أجرينا الأمر مجرى الرخصة فالرخص ماشي فيها الشك، ما تكون إلا مع التيقن. إذا ما تيقنت أنه لم يجاوز السنتين فلا، أو لم تتيقن أنه لم يطعم غير اللبن فكذلك فلا، لأن هذا هو الأولى. وإن كان في قولين عند الشافعية، مال بعضهم إلى استصحاب الأصل أن الأصل أنه لم يبلغ السنتين، لكن نقول هذا استصحاب الأصل فيما لم يكن من باب الرخصة، أما ما كان باب الرخصة فالرجوع فيه إلى التيقن حتى لا يتجاوز حدود الرخصة. فإذا يكون المعتمد أنه إذا شككت أنه قد جاوز سنتين أو شككت أنه يطعم غير اللبن فلا رخصة بالرش، ولكن لابد من الغسل، لابد من الغسل. طهرنا الله عن أنواع النجاسات، ورقانا مراقي أهل الصفات الطويات والقلوب الطاهرات، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عباده الصالحين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المنيبين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من أهل الحضور معه في كل حين، مع اللطف والعافية والتمكين، وصلاح أحوالنا والمسلمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.